بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم المناهي الشرعية. وعدتكم أن تكون حلقتنا اليوم فيما يتعلق بأحكام البيوع، وفي الحقيقة أبواب البيوع وما يتعلق فيها من حلال وحرام قد تكون يمكن من أصعب الأبواب الفقهية، لكن إن شاء الله نحاول قدر المستطاع أن نبسط هذا الباب ونأخذ البيوع المحرمة والأشياء التي نهى الشارع الحكيم عنها في أبواب البيوع. ودعونا هذا اليوم في هذه الحلقة، وهذه في الحقيقة تعتبر دروس فقهية الإنسان يستفيد منها تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللي الله سبحانه وتعالى يريد به الخير يوفقه لمتابعة مثل هذه الحلقات ومثل هذه البرامج، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه ويجعله عالم، فكن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالث أي الجاهل. دعونا أن تكون حلقتنا اليوم هي مقدمة فيما يتعلق في البيوع المنهية أو البيوع المحرمة. لا شك أن الشريعة جاءت واهتمت اهتمام بالغ في قضايا البيع والشراء، وسميت سورة كاملة بسورة المطففين تشدد على الذين يغشون في بيعهم، ولا شك أن الغش في البيع يغر الصدور. ولذلك كان من خطاب الأنبياء، بعض الأنبياء من خطابهم إلى قومهم الأمر بالوفاء، أن يوفوا في كيلهم وميزانهم، كما قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب، يعني هم الآن دخلوا مع شعيب في أن ما هي علاقة صلاتك بأمرك لنا بأن نحسن وأن نقصد في الميزان؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فلذلك كان هناك ارتباط ما بين الصلاة وما بين القيام بالقسط والقيام بالحق والقيام بالعدل. ولذلك لابد للعبد المسلم أن يسير على شرع الله في دينه ودنياه، في العبادة وفي المعاملة، في البيع وفي الشراء، وفي كل شيء من أمور حياته، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد كان من أمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يغيرون تصرفات الناس إلى ما يوافق شريعة الله سبحانه وتعالى في البيع والشراء، يعني وغيرها من أمور الدنيا. والمشكلة أن الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ابتعدوا كثير عن قضايا الضوابط الشرعية في مسائل البيع والشراء، حتى وصلوا إلى المحارم، وربما بعض الناس انتهك هذا الحرام ووقع في حدود الله تعالى بل وتعداها إلى المشتبهات، فوقعوا فيها بلا حذر ولا احتياط، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن الحلال أم من الحرام. هذا في الحقيقة يعني كأنه إخبار عن هذا الزمن الذي نعيش فيه. الإنسان يمد يده على المال، ما يهم من هذا المال أخذ بالظلم أو أخذ بالرشوة أو أخذ بالغش أو أخذ بظلم الناس، المهم أنه يحصل على مال. وأصبح كأنه دين الناس الآن أهم شيء عنده أن تكثر فلوسه وتكثر أمواله، لا يبالي كما قال صلى الله عليه وسلم أخذ المال من الحلال أم من الحرام. ولذلك كان لابد من تعلم فقه البيوع من جملة العلوم الواجبة لمن أراد أن يشتري وأن يبيع، أن المسلم إن لم يتعلم ذلك لا شك أنه سيقع في الحرام وهو لا يدري. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأكل الحرام سبب للضنك في الدنيا والخزي والنار في الآخرة والعذاب والشنار عند الله يوم القيامة، كما قال الله تعالى: فمن اتبعه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولما كان تعليم الناس وتبصيرهم بأمر دينهم من الغايات التي يتغياها المؤمن، فقد كان لا بد من أن نفرد عدة حلقات للكلام عن البيوع الصحيحة والبيوع المحرمة والمناهي الشرعية مما نهى الشارع الحكيم عليه في أبواب البيوع. فدعونا في هذه الحلقة نقدم مقدمة حول قضايا البيع. المقدمة الأولى: ما هو البيع؟ البيع أصلا هي مبادلة، البيع هي مبادلة، أعطيك فلوس وأخذ بضاعة، هذه البضاعة أما أن تكون سلعة أو أن تكون طعاما أو يكون شرابا أو غيره، هذه هو البيع. البيع أصله المبادلة، والبيع جائز، بل هو من من المباحات التي أباحها الله بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. أما في القرآن فقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وقال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا الله سبحانه وتعالى أحل للناس أن يبيعوا وأن يشتروا وأن يتبادلوا سلعهم بمقابل ما يدفع الإنسان مال، بمقابل أحصل على منفعة بمقابل هذا المال. وورد في السنة كما في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وأجمع المسلمون بالإجماع على جواز البيع جملة واحدة، كلهم أجمعوا على أن الإنسان يجوز له أن يبيع ويشتري. لكن في الحقيقة يشترط في البيع عدة شروط لا بد من بيانها، من باب أن تكون هذه الحلقة هي مقدمة لمعرفة المناهج الشرعية في البيع. الشرط الأول في المبايع لا بد أن يكون بيننا رضا، والتراضي هو شرط لصحة البيع بين البائع والمشتري، فلا يجوز بيع المكره. يعني ما يجوز أن تكرهون الناس إكراها على أن يبيع لك هذه البضاعة، إما تكرهها بسلطانك ولا تكرهها بقوتك ولا تكرهها بحاجة إليك ولا تكرهها بتهديدة تحت أي سبب من الأسباب، لا يجوز إكراه الناس على أن يبيعوا لك. ومع الأسف سمعنا عن بعض الناس اللي يعني بيدهم بعض السلطة في بلاد الله المتفرقة، يجي إنسان عنده سلطة، سواء كانت هذه السلطة متعلقة بسلطة صحية ولا سلطة نظافة وبلدية ولا غيره، فيرغم الناس إرغام على أن يبيعوا أو يعطوه أو يمشوا له حاجاته لأنه يملك مثلا دفتر مخالفات أو يملك سلطة عليهم. هذا ما يجوز، بيع المكره حرام، لا يجوز إكراه الناس على البيع، فالبيع لا يكون إلا بالتراضي. ولا يجوز بيع المضطر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني ما يجوز أننا واحد يكره الناس ويأخذ فلوسه بالباطل، ولا يجوز لنا أكل أموال بعضنا بعض ناخذ فلوس البعض إلا بالتجارة عن تراض منا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. إذن أول شرط من شروط البيع أن يجب أن يكون البيع بالتراضي. المرأة تروح السوق تحط فلوس وتأخذ بضاعة، أو الرجل يروح السوق يحط فلوس ويأخذ بضاعة، سواء كانت هذا البضاعة مأكول أو مشروب أو منقول أو أثاث أو سيارة، من الصغير إلى الكبير، هذا كله مما أحله الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني يقولون أن يكون العاقد جائز التصرف، يعني البائع والمشتري كلاهما يكون عاقل، ما يكون مجنون، ما يكون سفيه، ما يكون طفل مثلا لا يعقل ما يفعل، وإنما يكون إنسان مميز. فلو جاء طفل مثلا عنده 20 دينار وقال وهو ما يميز معنى 20 دينار وأراد أن يشتري، يقول العلماء لربما تعرض للغش ولربما بيع بأموال يعني أكثر من قيمة السلعة بعليا، وإذا كان البائع أو المشتري مجنون أو غير عاقل. ولذلك قالوا لابد أن يكون جائز التصرف، العاقد هو المشتري أو البائع. فيشترط في العاقد أي البائع أو المشتري 4 أوصاف: أن يكون بالغا عاقلا رشيدا حرا. وكون بالغ فلا يصح بيع الصبي، يعني لا يصح أن الصبي يبيع، يخافون أن ينغش أو يغش، وإن كان الكثير من الفقهاء يرون جواز أن يبيع الصبي الأشياء اليسيرة. ثانيا أن يكون عاقلا، فلا يصح بيع المجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والشرط الثالث أن يكون رشيدا، فلا يصح بيع السفيه، وهو الذي يبذل ماله فيما لا فائدة منه. وقد قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإنما يتحقق اختبارهم بتفويض التصرف إليهم في البيع والشراء ليعلم هل يغبن أم لا. الرابع في جزئية الجزء الشرط الثاني، لأن احنا قلنا البيع يجب أن يكون فيه شرطين: الشرط الأول التراضي، يعني عدة شروط: الأول التراضي، والشرط الثاني أن يكون العاقد مؤهل. وشروط أن يكون مؤهل أن يكون بالغ وعاقل ورشيد، وأن يكون كذلك حرا. فلا يصح بيع العبد إلا بإذن سيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. وهذه شروط تتعلق بالشرط الثاني، أن يكون الإنسان في بيعه وشرائه مؤهل للبيع والشراء. الشرط الثالث كون المبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، يعني الشيء اللي يبيعونه شيء فيه نفع، مثل المأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، ومن أعراب فرسا، ووكل عروة في شراء شاة، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. الأشياء الثانية اللي غير مقيمة بمال، فلا يجوز بيع الخمر ولا بيع الكلب ولا بيع الميتة، لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله كله في لما ندخل في المناهي الشرعية في أبواب البيوع. وقد جاء عن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ونهى عن مهر البغي وعن حلوان الكاهن. هذا الشرط الثالث في البيع والشراء، أن يكون الشيء المشترى محترم وله قيمة مثل الأكل والشرب وغيره. الشرط الرابع كذلك لما نتبايع أن يكون المبيع ملكا للبائع، يعني ما يصير تبيع شيء مو ملكك، وهذا لا يجوز أنك تبيع شيء ليس بملكك. فإن كان البائع غير مالك للمبيع فلا يجوز البيع. ما يجوز تبيع شيء مو ملكك، يعني ما يجوز تبيع مثلا سمك في البحر تقول أنا بعتك السمك اللي في البحر، ولا تمر على حضرة تقول شفت الحضرة هذه كل السمك اللي فيها أخذه أنا بعتك إياه، ولا تمر على ناس عندهم مزرعة تقول شفت التمر هذا أنا بعتك التمر هذا، مو ملكك ما يصير. ولا يمر عليك مثلا زرف طيور وتقول شفت الطيور هذه أنا بعتها لك كلها، لا تبيع ما ليس عندك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، والحديث صحيح بشواهده. وكذلك الشرط الخامس في البيع والشراء أن يكون عندك قدرة على أن تسلم هذا الذي بعته للناس، فلو بعت شيئا أنت غير قادر على تسليمه فلا يجوز لك البيع. مثل ما ذكرنا لو أن إنسان باع طيورا تطير في الجو فهو غير قادر على تسليمها، أو باع مثلا أسماك تسبح في البحار فهو غير قادر على تسليمها، أو باع عبدا هربان فهو غير قادر على تسليمه. وقد ورد في الحديث وإن كان في إسناده مقال فرواه أحمد وغيره عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد الآبق. العبد الآبق يعني العبد الهربان، فهذا بيع ما لا تستطيع تسليمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم يعني جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وسيأتي إن شاء الله الكلام في البيوع المنهية وأقسامها وأنواعها بإذن الله تعالى. الشرط السادس كذلك في المبايعة إذا أردت أن تبيع وتشتري، يعني قلنا شروط البيع التي يجب أن تكون الحمد لله أكثرها متوفرة يعني في الناس، أن يكون بيننا تراضي بين البائع والمشتري، وأن يكون البائع جائز التصرف، يعني البائع ما يكون مجنون ولا سفيه ولا صبي، ولا يكون كذلك يعني مكره ولا يكون مجبر. الشيء اللي بعناه فيما بيننا أن يكون مالا مباحا، أي أشياء محترمة، وأن يكون الشيء اللي بعته لك هو ملك لي أنا وليس هو ملك لغيري، وكذلك أن يكون عندي قدرة على أن أسلمك الذي بعته لك، وأخيرا أن يكون هذا الذي بعته لك معلوم برؤية أو صفة أو معرفة الثمن. يعني الشيء اللي بيعك إياه يكون معروف، يعني إما أني وريتك الكتالوج وقلت لك هذا اللي ببيعك إياه فعرفت لك إياه بصفته، أو عرفت لك إياه برؤية شفته أنت أو لمسته، فيكون شيء معلوم وليس مجهولا، فلا يصح بيع المجهول لأنه يعتبر غرر، يعني نوع من الشيء الذي تغرر فيه الناس، يعني تخدع الناس فيه. وكل بيع فيه جهالة يدخل في بيع الغرر، إلا الغرر اليسير فإنه يتجاوز فيه. ومعرفة المبيع تكون إما برؤية المبيع أو بوصفه، وطريق العلم بالصفة أن يكون الموصوف ما يمكن انضباطه بالصفة إلى آخر ذلك. هذا يعني كمقدمة بسيطة في شروط البيع، في معرفة ما يجوز وما لا يجوز في قضايا البيع. كذلك يعني أيها الأخوة المستمعين والمستمعات، في قضايا البيع ثمة بعض القواعد اللي يجب الإنسان أن يراعيها، وهذا الكلام في الحقيقة أنا وجهه دائما لإخوان التجار وأصحاب المحلات وأصحاب الشركات. أحيانا الإنسان مع تدفق المال عليه، نعم الله سبحانه وتعالى يفتح الإنسان، لكن الإنسان ما يعرف أن هذا استدراج من الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني الله يستدرج الإنسان والإنسان يظن أن هذه عطايا وأن هذه منن من الله، وهذا خطأ. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، قال الله كلا. يعني هو يقول إذا الله أعطاه فلوس وفتح عليه يقول الله يحبني، الله قال كلا، هذا مو صحيح. يعني هذه النظرية مو صحيح، إن الله إذا أعطاك ولا يرددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، يعني يظن إن إذا رجع إنسان إلى الله أعطاك في الدنيا يعني في الآخرة لك أكثر، هذا مو صحيح. ميزان يوم القيامة ميزان عمل وعبادة وتقوى، فالميزانك ما هو بالأموال. فأعطى الله للإنسان أموالا ما هو دليل على أن الله يحبك، ولا هو دليل على أن الله يكرهك أصلا. قد يكون المال استدراج، فثمة قواعد حقيقة لازم نأخذ فيها بعين الاعتبار، خاصة اللي يشتغل في التجارة أو في الشركات أو في البورصة أو في الأسهم أو في غيرها، قد تنفتح عليه أبواب الأموال، فلا يضع اعتبار للحلال والحرام إلا من رحم الله تعالى. أولا يتجنب الإنسان تحت أي مسؤولية كانت، سواء كان وزير أو أمير أو ملك أو كان موظف بسيط أو كان تاجر أو كان تاجر كبير أو مثل ما يسمونه تاجر هامور أو تاجر شنطة صغير، أيا كان يتجنب الإنسان أكل أموال
أموال الناس بالباطل أبدا، لا تفكر نهائيا أنك تأكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، لا بالغش ولا بالرشوة ولا بالتدليس ولا بالاحتكار ولا بالغرر ولا بالنجش ولا بغيرها من صور المحرمة، كلها لا يجوز فيها أكل أموال الناس، سواء كان هذا الإنسان اللي أمامك يهودي نصراني مسلم سيكي سيخي أيا كانت ديانته. إحنا نتعامل مع الناس بمنطلقات شرعية، ذلك إحنا ما يجوز لنا تحت أي مسمى أن نأكل أموال الناس. هذا الناس اللي تأكل أنت ماله، خدامة عندك، سائق يشتغل عندك، موظف عندك، أي إنسان تحت أي مسمى لا يجوز أن تأكل أموال الناس. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحدكم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، قالوا: ولو كان عودا من أراك. يعني بعد مو عود مسواك، احنا نتكلم عود الأراك. الأراك هي شجرة السواك، شجرة فوق تسمى شجرة الأراك، ما منها فائدة إلا قليل. اللي تحت هي عروقها تسمى شجرة السواك، تحت هذه العروق هي السواك، فيأخذون العروق ما يأخذون الأراك فوق. احنا قاعد نتكلم الأراك الآن. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحدكم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، قالوا: ولو كان عودا من أراك. يعني هذا عود يشبون، هذا ماكو شيء، ما منه فائدة إلا قليل. قالوا: ولو كان عودا من أراك. قال: ولو كان عودا من أراك. ما يجوز لك تمد ايدك على اموال الناس ولا تاخذ الناس. يا ويلهم الذين ياكلون اموال الناس بالباطل، وملأوا اموالهم وارصدتهم وترست بطونهم باموال الحرام، سواء كان هذا المال اخذته من موظف ولا مساكين عمال تجيبهم وتهدهم بالشوارع تعطيهم اقامات وتاكل اموالهم وتقطهم بالشوارع، ولا تبيع اقامات، ولا تاخذ اموال من خلال دعم العماله وزوجك ما تشتغل وسجل الزوجه المدام والام والاخت والعمه والخاله، سجلهم في دعم العماله وتاكل اموال بالباطل. ما يجوز، حرام حرام، الله سبحانه وتعالى يعذبك بهذا المال، فهذا كله من أكل أموال الناس بالحرام. فانتبه، أول قاعدة: لا تأكل المال بالحرام تحت أي مسمى من المسميات وتحت أي صورة من الصور. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين ويحذر من صور أكل أموال الناس بالحرام، قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. يعني هذه صورة من صور أكل الناس أموال الناس بالحرام، غش الناس. قال: ومن غشنا فليس منا. قال بعضهم: من غشنا فليس منا، يعني أخلاق مو أخلاق مسلم. وبعضهم قال: ما يحشر معنا. وبعضهم قال: ما يستحق الشفاعة أصلا. وبعضهم قال: اسمه مسلم لكن ليس منا أهل الإسلام. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبورة، يعني كومة من المجموعة، مجموعة من الطعام وكومة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. يعني صابت السماء ماشي، ما قلنا لا، انشره، طيب شره علشان كله ينشف بالشمس. هو شو مسوي؟ حاط اللي مبلل تحت بحيث لا شالك بالميزان الحبة إذا حاشها الماي تصير ثقيلة، فهو يوزلك نص كيلو مع الماي يصير كيلو. فقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ولذلك هذه أول قاعدة، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها بالتفصيل. أول قاعدة عليك أن تأخذها وتسلك بها في حياتك: تجنب أكل الحرام كثر ما تقدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. واحد يقول لي: والله يا شيخ أنا تصدق بالله العظيم إحنا ما أدري أهل بيت يمكن علينا دعوة ولا لعنة، إحنا ما أدري، أنا مريض، زوجتي مريضة، عيالي مرضى، مو متوفقين. قلت له: طالع فلوسك أنت، شوف أموالك إيش قاعد تدخل أنت على بيتك. أنت فلوسك إذا قاعد تدخل على بيتك حرام، قاعد تدخل على بيتك أموال بالباطل. جاءنا واحد، والله أنا ما أنسى إلى الآن، في المسجد قبل فترة يبكي وقال: شيخ أنا مصاب بسحر ومصاب بمعرف إيش، وبدأ يضع لنفسه مجموعة طويلة من الأوهام، لكن العرض اللي عليه يشتكي منه هو ضيقة في الصدر وعدم القدرة على النوم والبكاء الدائم والقلق والأرق والحزن والآلام النفسية التي تولدت عنها بعد ذلك آلام عضوية. وجلس فترة طويلة، فقدر الله صادف ذاك اليوم لما مرني هذا الإنسان، قال لي شخص كان موجود معاي، قال لي: يا أخي اسأل الشخص هذا إيش علاقته مع أهله، إيش علاقته مع أمه وأبوه، إيش علاقته، ترى ما تدري لعل أصابته دعوة، لأن أعراضه مو أعراض إنسان مصاب، هذا فيه دعوة، لحقته دعوة، كأن فيه ظلم ظلم أحد. فسبحان الله سألته، قلت له: والله يا أخي أنت عندك أحد؟ قال: أنا بالعكس، أنا والدي توفى الله يرحمه، وأمي علاقتي زينة معاها، وزوجتي علاقة زينة. قلت له: عندك مشروع؟ عندك؟ قال لي: والله عندي مطعم، لكن هذول تعبانين العمال بالمطعم ما يستاهلون، أنا حرمتهم الآن صارهم 3 شهور ما أعطيتهم معاشات لأن ما تدري إيش قاعد يسوون فيني واوا، وبدأ يسب فيهم واوا إلى آخره. فتبين أن الرجل لما سألنا الناس اللي قريبين منه ظالم لمطعمه، ظالم للناس، ظالم لموظفينه، شلون الله ما يضربك بصوت البلاء؟ يضربك بصوت البلاء وتقعد في البلاء، لا يبارك الله لك لا في مالك لا في صحتك لا في عيالك، أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به، العبد يطيل السفر أشعث أغبر، يعني تشوفه يكسر خاطرك أصلا، يقول أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا ربي، ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فإنا يستجيب الله؟ وين يستجيب؟ قال تصيح مني ليوم القيامة ما حد يستجيب لك، ما يستجيب الله دعاء هؤلاء الناس الذين أكلوا الحرام وظلموا الناس. يا ويلهم يا ويلهم من الله الذين ظلموا الناس وآذوا الناس، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي، معجل لك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ذنباني يعجل الله سبحانه وتعالى العقوبة له في الدنيا مع ما يدخره الله تعالى لصاحبه يوم القيامة، البغي وقطيعة الرحم، هذول ذنبين الله سبحانه وتعالى يعجل عقوبتهم في الدنيا، تلقاها اصبر عليها راح تشوفها في الدنيا معجلة وراح تشوف عقوبتها يوم القيامة، قطيعة الرحم لما تتسبب بقطع الأرحام أنت، وكذلك البغي وظلم الناس ستأتيك العقوبة معجلة من الله سبحانه وتعالى غير معجلة. إذن هذه القاعدة الأولى، إن تعاملت مع الناس فتجنب أكل الحرام تحت أي مسمى من المسميات، لا رشوة لا غش لا ظلم لا تدليس لا احتكار لا غرر لا نجش، كل هذه وغيرها من التي تدخلك في الحرام تجنبها. الحديث بقية إن شاء الله، احنا تونا في القاعدة الأولى إلى حلقة الغد، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.